فالواجب إذن علينا كما قال شيخ شيوخنا: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فإذا أردنا أن نسلك سبيل السلامة إذا عصفت الفتن فعلينا بهذا الطريق: لزوم السنة والقراءة فيها ولزوم غرز أهلها، لزوم غرز أهل السنة علماء السنة الناصحين الذين ينصحون. وعليكم بعلماء السنة الراسخين، فإنه ليس كل أحد من علماء السنة يرسخ إذا جاءت الفتن. يقول قائل: هذا اتهام. أقول: لا، ما هو اتهام للعلماء، لكن بعض الناس يضعف فهمه فيطيش عقله فيحتاج إلى أن يرجع ولو كبر سنه، يرجع إلى الأئمة وإلى الفحول وإلى العارفين. واقرأوا قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع فقهاء بغداد في مسألة الخروج على الولاة حينما اجتمعوا إليه في فتنة القول بخلق القرآن. اجتمع إلى أحمد من؟ فقهاء بغداد. وأنا أسأل عن هذه الكلمة فقهاء، هذا اللفظ ما يطلق إلا على الذي تصدر للفتية وعرف بالاستنباط والفقه في دين الله، ومع هذا حصل لهم ما حصل. فاجتمعوا إلى أبي عبد الله في هذه المعضلة النازلة وقالوا: يا أبا عبد الله، تأملوا بالله عليكم معي الألفاظ التي سنستنبط منها الاستدلال. يا أبا عبد الله، إن الأمر قد فشى وتفاقر ووصل إلى ما ترى، يعني المحنة للعلماء، المحنة لمن؟ لعلماء السنة، حبس وجلد وبعضهم يموت في القول بخلق القرآن، ابتلى في هذا. وإنا نرى أنه لا سمع له ولا طاعة للخليفة. قال: لا، اصبروا، هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وسأعود على هذا النص. قالوا: إنك ترى الأمر فشى تفاقم، يعني ما قلت لكم ابتلاء علماء أهل السنة والحديث. طيب، إذن الذي جعل هؤلاء يقولون ما يقولونه ما هو؟ ما هو؟ الغيرة على علماء الإسلام والحمية لدين الله، أخذتهم العاطفة، رقوا لهؤلاء العلماء: هذا يقتل، هذا يموت، هذا محبوس، هذا يهان، يجلد ويضرب، صح ولا لا؟ لكن أحمد رحمه الله ما عصفت به العاصفة، وهي عاصفة العاطفة التي تنسي النصوص. هؤلاء فقهاء ومع ذلك عصفت بهم العاصفة، وهي عاصفة العاطفة التي أنستهم النصوص. لأجل من؟ ما هو لأجل غوغاء الناس، ولا لأجل دهماء الناس، ولا لأجل عامة الناس، خلاصة الناس ونقاوة الناس، العلماء الذين ابتلوا. قال لهم أحمد: لا، هذه فتنة خاصة، هذه شريحة من الناس ابتلوا. أمرهم بالصبر درءا للفتنة العامة، السيف إذا سل على المسلمين. فقال لهم: الله الله في دماء المسلمين، لا تسفكوا دماء المسلمين، كفوا عن دماء المسلمين، أو كما قال رحمه الله. فإذا أنت ودك تمنى أن يسلم العلماء، لكن أحيانا قد يبتلى عالم السنة فلا تجعل العاطفة تعمي عينيك عن تدبر النصوص بحيث لا تنظر إلى المفاسد والمصالح، لا انظر إلى المفاسد والمصالح. أحمد يعرف رحمة الله ورضوانه عليه هذه مصيبة، هذه فتنة، إذا ذهب حملة الدين وأنصاره وعلماؤه هذه مصيبة. قال لا اصبروا، قال هذه فتنة خاصة يوشك الله أن يرفعها. يصبر الإنسان، لكن أن تعصف بك هذه العواطف فتقع فيما لا تحمد عقباه، فتجر على المسلمين فتنة عامة، هذا يدل على عدم الفقه. فأيهم بالله الفقيه هنا؟ من؟ أحمد ولا فقهاء بغداد مجتمعين؟ أحمد. وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي. يعني فقه أحمد رحمه الله تعالى. فهنا دافعهم، قال هذه فتنة تنزل بنا وعلينا، وأحمد من أكثر من ابتلي في هذا الباب رحمه الله، لكنه آثر الصبر على هذه الفتنة رجاء أن يقشعها الله ويرفعها عن العلماء وعن المسلمين بفضله ورحمته، ثم بسبب صبر العلماء ومنعهم من الثانية وهي التي يصبون إليها، وهي نصرة العلماء التي توقع في الفتنة العمياء الصماء. يقال فتنة عمياء صماء، عمياء لا يبصر فيها الحق، صماء لا يسمع فيها للحق صوت ولا لأهله. فمنعهم أحمد من هذا رحمه الله تعالى. فإذا ما هو كل فقيه يلتزم في الفتن، الفقهاء الذين هم علماء بهذا الباب. ونحن رأينا الآن في هذه الفتن التي مرت بالعالم الإسلامي كم من شخص ممن يقولون عنه إنه عالم وإنه داعية كبير وإنه فقيه، لكن سمعنا منهم العجب العجاب، فورطوا المسلمين وأوقعوهم فيما يصطلون به إلى الآن. هذه مصائب وفتن عظيمة ينبغي أن يلزم فيها بغرز فقهاء الفتن.